الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وخلقنا بأخلاق الصالحين، واجعلنا اللهم من عبادك المتقين الراشدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات. ونحن في هذا اللقاء المبارك في تتبع هذا السفر بكل فصوله ومباحثه، نشرف ونستمتع أيضا بالاستماع على سبيل الاستفادة والإفادة من شيخنا ومولانا سيد الشيخ العلامة المحدث الشيخ محمد عوام حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به والمسلمين. لأقول توقفنا سيدي إلى حد ما بشيء من التفصيل عند القاعدة الأساس في صحة الحديث بأنها كافية للعمل به، وما يمكن أن يقال من خلال ذلك إما مما يؤيد المعنى الذي كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله، أو مما دخلت فيه دواخل وأخطاء بحاجة إلى تصحيح وإرشاد وبيان. ومنها صحة الحديث كافية للعمل به ضمن شروط وضوابط، ومنها إذا صح الحديث فهو مذهبي وبيان ذلك، من المخاطب ومتى تقال وما هي الشروط في ذلك. ثم الآن مما يقوله الناس أيضا بأنني أنا مأمور كما نص القرآن الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ومأمورون بأن نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن نعيه وأن نفهمه وأن نطبقه وأن نبلغه. فأنا مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولست مأمورا بطاعة أحد من الخلق أو اتباع أحد من الخلق، وإنما أنا مكلف بإسلامي بنطق الشهادتين أن الله عز وجل هو الذي أنزل الكتاب وشرع لنا وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ وبين وأوضح إلى آخر ما هنالك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو القدوة، فلماذا أجعل بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو بيني وبين فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوسائط أو هذه الشروط التي قد تعجزني عن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الكلمة البراقة أو هذه الجملة البراقة نود من سماحتكم الإضاءة عليها بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أتى بعدهم من الأئمة المقتدى بهم المتبوعين، وما كانت عليه جمهرة علماء الأمة الإسلامية. مأمور باتباع النبي عليه الصلاة والسلام دون سواه. ما الملاحظة؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، كل مسلم يدرك من كلمة الإسلام والشهادتين في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدرك أن قدوته وإمامه ومتبعه ومقلده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال عروة بن الزبير لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، نحن نريد الأخذ عمن هو أعلم منك برسول الله أبو بكر وعمر. هذا كلام إجمالي. أما شيء من التفصيل، فإذا كان هذا الدين حبيبا إلى نفس كل مسلم، والتعبد الصحيح لله عز وجل حبيبا إلى قلب كل مسلم، فلأن نتبع ونأخذ عن الإمام الذي لا يتصور عندنا نحن مدى علومه، أولى من أن نأخذ عن فلان وفلان ممن هم من نكرات الناس. وهذا كلام عام، ولكن بشيء من ذكر بعض الأمثلة. في الأئمة المتقدمين رجلان، وفي عصر واحد ولادة ووفاة، أحدهما إمام مشهور في الحديث ابن خزيمة، ثانيهما إمام مشهور في الفقه أبو جعفر الطحاوي، وكل منهما إمام محدث وفقيه. ابن خزيمة له كتاب في مسألة واحدة من مسائل الحج، وهي هل كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بحجته حجة الوداع قارنا، يعني نوى الحج فقط أو دخل بعمرة فقط ثم أحل ثم نوى الحج هذا، أو قارنا نويت الحج والعمرة، أو مفردا نوى الحج فقط؟
يعني المسألة إما أن يكون مفردا أو تمتع بالعمرة إلى الحج، أو حج وعمرة بنية واحدة،
قارن أو مفرد أو متمتع. قال الإمام الحاكم مع ثناء كبير على كتاب ابن خزيمة ووصفه بأنه في 5 أجزاء،
سبحان الله،
والجزء في عرف المحدثين 40 صفحة،
نعم،
يعني 5 × 40
200 صفحة.
لكن القاضي عياض رحمه الله ذكر في شرحه على صحيح مسلم، ونقل كلامه النووي أيضا في شرح صحيح مسلم، أن للإمام أبي جعفر الطحاوي كتابا في هذه المسألة، وأعيد تلخيصها باختصار: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا قارنا متمتعا؟ هذه الجزئية الواحدة من أحكام مسائل الحج ألف فيها الإمام الطحاوي كتابا كما وصفه القاضي عياض، قال ينيف على 1000 ورقة.
الله أكبر،
ينيف على 1000 ورقة، أكثر من 1000 ورقة، يعني هو الآن بحجم صحيح البخاري تماما.
نعم، الورقة اللوحة الواحدة ذات وجهين، نعم،
يعني 2000 صفحة،
نعم، كتاب في هذه المسألة،
في جزئية واحدة من مسائل الحج. وأنا متيقن أنني لو جئت إلى أي طالب من هؤلاء الناس المفتونين المغرر بهم سألته سؤال، قلت له: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ وبكل بساطة كما تلقن من مغرريه ومشوشيه يقول له متمتع مثلا، فيقول متمتع. هو مقلد أكثر من المقلدين الأحناف أو الشافعية، يقلد ويقول لا متمتع، أو قال حسب ما يلقن.
نعم،
الإمام الطحاوي ألف كتابا في أكثر من 2000 صفحة في هذه المسألة،
مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة.
نعم، وأنا دائما أقول في شيء: خبر ودراسة الخبر.
نعم،
خبر أكثر من 2000 صفحة، لكن من دراسة الخبر ينبغي أن نقول شيء آخر لتوضيح الأمر أكثر، هو الإمام الطحاوي في أي قرن كان؟ كان في القرن الثالث. أكثر عمره عاش في القرن الثالث، توفي عام 321 وولادته كانت 229.
نعم،
إذن هذا في القرن الثالث، ما جاء في القرن القرون المتأخرة لينقل أقوال من قبله. أنا الآن لو أردت أكتب في هذه المسألة ربما أكتب في 500 صفحة، لكن جمع أقوال من قبلي،
تجميع، نعم،
أضع أمامي مؤلفات المناسك وأقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان وأجمع. أما الطحاوي ما كان عنده شيء يجمعه، أغيت ما عنده أسانيد فقط،
سبحان الله،
فهو يناقش المرويات، ما يكبش نفسه ويضخم عمله من أقوال غيره.
نعم،
هذه نقطة مهمة في الدراسة، في معرفة أهمية الكتاب وأهمية الإمام. هذا الإمام الطحاوي ما مذهبه؟
حنفي.
هل ادعى الاجتهاد؟
أبدا،
هو حنفي، هو حنفي، ويخالف الإمام أبا حنيفة في مسألة مسألتين 10-20، ولكنه ما خرج عن التمذهب.
نعم،
ما خرج عن اقتداء بأبي حنيفة والتقليد له، لكن هذا ليس تقليدا بالذي نحن نفهمه، إنما يدرس أقواله ويناقشها ويأتي عليها بالدليل. وأقصد من هذا الأمر،
نعم،
أن أئمة الإسلام كانوا بهذا المقام العلمي العظيم، ومع ذلك بقوا محافظين، نعم، على انتسابهم لأئمة المذهب. مثال آخر، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الحديث ماذا فيه؟ يا أبا عمير ما فعل النغير،
الكنية مع اللقب.
أيوة،
وجواز تربية العصفور وإلى آخره.
بينما أحد علماء المغرب أملى في دروسه وشرحه لهذا الحديث واحد 400 مسألة.
الله الله الله.
حديث آخر، حديث مذكور في الصحيحين وغيرهما، الرجل الصحابي الذي واقع أهله في نهار رمضان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أمره. هذا الحديث الواحد تكلم فيه أحد علماء الحنابلة فاستنبط منه الكلام على أكثر من 1000 مسألة.
الله أكبر.
هذه العقول جبارة نميتها تحت شعار إذا صح الحديث مذهبي أو نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
سيدي لولا ضرورة البيان لأضرى يعني كما قالوا نضرب صفحا على أولئك، لكن كما قالوا لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أيها الإخوة والأخوات، ومن خضم هذا الحديث الشيق نأخذ من وقتكم قليلا بفاصل ثم نعود وإياكم إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا شائك لكنه شيق كما أعتقد، وقد وصلنا إلى نقطة تتشعب كثيرا، لكننا بحاجة إلى لم هذه الأطراف المتشعبة بقدر المستطاع. وسيد الشيخ نغتنم هذه الفرصة دائما معه لنعب من معينه ولنستفيد أيضا من معرفته وتجاربه. وقد توقفنا تحت عنوان أننا مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، وهناك جزئيات هي أقرب إلى الشبهات، ثم بعد ذلك أدى الأمر على بيانها. وكنا نتحدث عن سعة اطلاع الأئمة الذين نحن نقلدهم ونأخذ بأقوالهم، وهم السند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالآخذ بأقوالهم إنما يأخذ بالرواية بإسنادهم النصية، الرواية النصية، وأيضا بفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى سعة اطلاعهم وعمق مداركهم وعلى تمكنهم الشديد في هذه المسائل، بقي كل منهم منتسبا إلى مذهب فقهي، سواء كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، وأنهم ربما كتبوا في مسألة واحدة آلاف الصفحات، كما ذكرتم عن الإمام الطحاوي أخيرا كيف فصل وكيف أضاف، وأن بعض علماء المغرب ذكر أكثر من 400 فائدة في حول حديث واحد، يا أبا عمير ما فعل النغير. نتمنى يعني أن نستزيد من هذا الجانب، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعرف مقدار هؤلاء إذا جهل صفاتهم، فكلما كان الوصف أوسع وأدق وأعمق، التعريف بالشيء هو الذي يجعلنا نتعشقه ونحبه ونقتدي به. تفضل.
جزاكم الله كل خير، وهذه نقطة مهمة جدا في أمور العلم، أحب أن أؤكد عليها في خاصة نفسي ومع إخواني طلاب العلم دائما وأبدا، هي أن نتعرف على عبقريات أئمتنا رضي الله عنهم مع عدم الوسائل الحديثة التي نعيش حولها نحن الآن، إنما هي مواهب أكرمهم الله تعالى بها نتيجة أمور مادية، التفاني في تحصيل العلم، وأمور معنوية، الإخلاص لله عز وجل.
الله 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 الله.
من جملة الأخبار في ذلك، أحد أئمة السادة المالكية ويعرف بلقبه الشارم ساحي، أراد أن مجاء إلى مدينة بغداد، وكان ذلك أواخر أيام الدولة العباسية، فأمر السلطان خروج العلماء لاستقباله، فخرجوا واستقبلوه ودخلوا البلد واطمأن بهم المجلس، وأرادوا أن يناقشوه ويذاكروه في العلم، وهذا كان من عادة العلماء مذاكرة بعضهم بعض في العلم، دليل على اعتبارهم له أنه عالم. أما إذا لم يذاكروه بالعلم فكأنهم لا يعتبروه عالما. فقال له أحدهم: يا مولانا، ماذا عندك في مسألة بيوع الآجال؟ يعني إذا أردت أن تبيع هذا الكتاب من أخيك من صديقك، لكن بأجل، ما عندك في مسألة بيوع الآجال؟ قال: نعم، الكلام عليها من 80,000 وجه.
الله أكبر، 80,000.
80,000 وجه. وحينما أذكر هذه القصة أؤكد على إخواني أن الخبر فيه رقم، فيه كلمة وحروف 80.
نعم.
ليست حسابية، أرقام حساب 800 حتى لا يظن أنه في، حتى لا يظن أنه في زيادة خطأ مطبعي في الأصفار يعني. لا، 80,000 وجه. فأعجبوا ودهشوا. قل، فسرد لهم الوجه الأول والثاني إلى 200. قالوا: كفى، وأذعنوا له بالعلم. خبر آخر وهو أغرب من هذا الخبر بكثير، في علماء السادة الشافعية، الشيخ إسماعيل المقري في منتصف القرن التاسع، كانت وفاته قبل 50، 832 الله أعلم. هو يمني، إمام في المذهب الشافعي كبير جدا، ولقيه الحافظ ابن حجر رحمه الله لما رحل إلى اليمن، لقيه فيها وقال فيه: هو أذكى من لقيته باليمن.
ما شاء الله.
هذا العالم كان عبقريا جدا جدا، تكلم عن مسألة الماء المشمس. ما هو الماء المشمس؟ ماء في إناء يعرض للشمس. العرب كانت يعني تتعاطاه قليلا ولكن تحذره كثيرا.
نعم.
ويقول أنه يؤدي بالبرص.
نعم.
وورد فيه حديث ضعيف جدا في النهي عنه وأنه يصيب برص، ونقل هذا من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، وللفقهاء كليمات يسيرة حوله، إن هل الكراهة طبية أو شرعية لورود حديث فيه ولا لا أمر طبي. الإمام إسماعيل المقري تكلم في هذه المسألة، وكما يقولون شجرها، قسمها وشجرها وفرعها كثيرا كثيرا، إلى أن بلغ معه وجوه المسائل في تفريع مسألة الماء المشمس فقط إلى رقم خيالي خيالي جدا جدا، 5,184,000 وجه.
الله أكبر.
5,100,184,000 وجه. هذا خبر غريب جدا.
صحيح.
وكما قلت قبل قليل، أيضا دراسة الخبر تجلي أهمية الخبر أكثر. حينما نسمع هذا الرقم الخيالي الكبير، يذهب ذهن السامع إلى أنه كم مجلد، كم مجلد حتى وصل معه هذا الرقم.
الله أكبر.
المدهش الأكبر أنه لا مجلد ولا جزء ولا صفحات ولا ولا، إنما هو في 72 سطرا مخطوطا، لو طبع لجاء 60 سطرا.
كل هذا الكلام،
كل هذا الكلام في 60 سطر. وأستغفر الله العظيم، لا أحب أن أبالغ وأتجوز في الكلام وأبقى في حدود الاستراحات الشرعية. أليس هذا معجز في تشجيره وتقسيمه وفي مختصره ومختزله؟
في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من حفظ الله عز وجل لهذا الدين، لهذا الكتاب المبين، أن سخر له أمثال هؤلاء العلماء الجهابذة الكبار الذين أفنوا حياتهم مع إخلاصهم وصدقهم في التدوين ونقلوه إلينا كأنما الآن نحن نقرأ بين أيديهم أو كأنما القرآن قد أنزل الساعة بقراءاته وبوجوهه وبتوجيهها وما شابه ذلك.
حينما نسمع مثل هذه الأخبار نزداد إيمانا
نعم.
وثقة بأمة الإسلام وفقهاء الإسلام. المقري فقيه شافعي، الشامساحي فقيه مالكي، فهؤلاء الأمة الفقهاء هم الذين حرروا لنا أحكام الأئمة الأولين في المذهب ونقلوها إلينا محررة منسقة مدللة، ونحن الآن نريد أن ننسف هذا الفقه الإسلامي العظيم.
يعني هو نسف للفقه الإسلامي سيدي، لكن المشكلة ما يعني لا يتركون هذه الكتب والمدارس يعني تعمل عملها وتفعل فعلها البعض يعني، لكن للأسف يحاربونها، وربما كفروا أصحابها، وربما كتبوا كتابات أذهبت كثيرا من الوقت ومن المال وغيرت القلوب وأورثت الشحناء لإخراج فلان عن مفهوم أهل السنة والجماعة. بعضهم يكتب عن فلان وانحرافاته في العقيدة، وفلان وانحرافاته في السلوك، والفلان وكذا. هذه مشكلة تجعلنا نتشبث أكثر فأكثر بما كان عليه السابقون، وبأئمتنا رضي الله تعالى عنهم ننظر إلى هذا الفضل الإلهي الذي رب سبحانه وتعالى حباهم به فوصل إلينا من خلالهم بهذا الإسناد، بدل أن نكرمهم للأسف البعض يعمل على الإساءة إليهم وعلى الطعن فيهم.
ونسأل الله العافية. وكما يعني ابتدأت كلامي قبل قليل بهذا الدعاء النبوي الكريم، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
سيدي هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن بما يسمح به الوقت، لذلك إن شاء الله لنا عود عليه. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما سمعتم، وأيضا أن يجعلنا ممن يقتدي بصدق الاقتداء بهؤلاء الأئمة حتى ننال من بركتهم. وجزاكم الله عنا خيرا، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh